الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى آخر العلامات التي ذكرت وذكرها المصنف من علامات الحقيقة والمجاز، وعنوان هذه العلامات هو الاضطراب. وقد ذكر لتفسير الاضطراب في الكلمات وجوه عديدة، ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه هنا واحدا منها فقط، يعني رأي المصنف هنا في هذه العلامة أنها علامة أو لا يعني أنه يقول بعلمية التبادر مطلقا إذا كان يقبل هنا، أو ينكر علميته مطلقا إذا كان ينكر هنا. يعني الآن سيتضح أن المصنف في ختام هذا البحث ينكر علمية الاضطراب. إنكاره هنا لعلمية الاضطراب لا يعني أنه هذه العلامة أصلا لا يعترف بها علامة، بل إنما ينكر علمية الاضطراب طبقا لهذا التفسير الذي ذكره. ونحن نقتصر على التفسير الذي ذكره قدس
هذا التفسير بس.
ينكر علمية هذا الاضطراب الذي الآن سنتحدث عنه. إذن وجد في تفسير الاضطراب تفسيرات عديدة، ذكر المصنف واحدا منها فقط. حاصل هذا التفسير أننا نقول بأن اضطراد صحة الاستعمال يكون علامة على كون المعنى المستعمل فيه اللفظ معنى حقيقي.
ربلي
هلا حيتضح لأن نسيت الجملة. طيب، المقصود من الاضطراد كما هو واضح هو الكثرة بحسب الظاهر. الاضطراد غير العموم، يعني لا يراد من الاضطراد العموم والشمول للجميع
غالبا.
نعم، هذا مضطرد يعني منتشر مثلا أو موجود كثيرا. يعني ما أريد أن أقوله إن الاضطراد ليس صورا للكلية، وإن كان قد يقصد منه العموم أحيانا، يعني ما لم يقيد يحمل على العموم والشمول. لكن يكفي لعله في صدق معنى الاضطراب أن نحمل على معنى القضية المهملة، على معنى القضية المهملة، لكن مع ترجيح وميل نحو الكثرة. القضية المهملة لا يحدد فيها الكمية، أنا كلية أو جزئية، أنا لكل الأفراد أو للجميع مثلا. هذا الاضطراد فيه هذا المعنى، فيه معنى الإهمال، يعني عدم بيان الكلية أو الجزئية، لكنه يميل أكثر نحو جهة الكثرة، نحو جهة الكلية، يعني هي مهملة لكن مع كثرة، لعله هكذا. وقد يقصد منها العموم كما قلت. هنا في المقام لا يتوقف، يعني لم يبين، وإن كان ربما تكون هناك عبارات، نعم عبارات للمصنف يستوحى منها العموم، يعبر بجميع الحالات في تفسير الاضطراب. المهم، إذن هذا هو المقصود من الاضطراب. الاضطراد
أشهر تفسير هذا،
لعله هيك، يعني هلا أنا عم استأنس من الاستعمالات. إذن الاضطراد هو الكثرة، أو فلنبني الآن على أنه العموم. ما هو المقصود من هذه العلامة؟ قالوا إذا كان اللفظ يستعمل في معنى من المعاني بشكل مضطرد، فإن صحة استعماله في هذا المعنى مضطرداً علامة كونه موضوعاً له. فالعلامة إذن ما هي؟ اضطراد صحة استعمال اللفظ في معنى. علامة كونه موضوعا له، يعني كون اللفظ موضوعا لذلك المعنى
حقيقي،
يعني كون ذلك المعنى المستعمل فيه اللفظ باضطرادين بكثرتين كونه موضوعا. وهذا يحتاج إلى بيان. إذن هذا هو المقصود من الاضطراد. اضطراد ماذا؟ ما هو متعلق الاضطراد؟ اضطراد صحة استعمال اللفظ في المعنى، فإنه علامة كون المعنى المستعمل فيه اللفظ هو المعنى الحقيقي. توضيح هذه الدعوة هو أن يقال إن اللفظ الذي قامت بينه وبين معنى من المعاني علقة وضعية، نلاحظ أنه يستعمل فيه باضطراد، أي أنه يستعمل في ذلك المعنى في جميع حالات ذلك المعنى وبلحاظ جميع خصوصياته وبالنظر إلى جميع مصادقه. إذن عندما توجد، عندما تقوم العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى بزعم هؤلاء، ماذا يحدث؟ هذا اللفظ يصبح لك أن تستعمله في هذا المعنى بشكل مضطرد. ما معنى بشكل مضطرد؟ يعني كائنا ما كانت حالة هذا المعنى، كائنا ما كانت الخصوصية المأخوذة فيه، كائنا ما كان مصدر
مثلا.
نعم، فمثلا لفظ الماء الموضوع لهذا المعنى المعين المعروف، نجد أنه حيث كان موضوعا له فيصح لك أن تستعمل لفظ الماء بشكل مضطرد، سواء كان نظرك إلى مصداق هو ماء الفرات أم كان نظرك إلى مصداق آخر هو ماء الليطان مثلا. فالمصداق وتغير المصداق لا يؤثر على صحة الاستعمال شيئا، وكذلك يصح لك أن تستعمل لفظ الماء فيه ليلا نهارا في حالة جريان الماء، في حالة ركود الماء، في حالة كونه مثلا قليلا، في حالة كونه كثيرا،
مضافا مطلقا.
مجرد أن كان لفظ الماء موضوعا لهذا المعنى صح لك أن تستعمله في هذا المعنى كائنا ما كانت الخصوصية المأخوذة في هذا المعنى، هي خصوصية أنه ماء مالح، ماء حلوا، قليلا، كثيرا، هذا الماء، ذاك الماء. فلا يختلف الأمر بين مصداق ومصداق، ولا يختلف الأمر بين خصوصية وخصوصية. ما من خصوصيتين تؤثر على صحة الاستعمال، وما من مصداقين يوجب غلطية الاستعمال. هذا هو المقصود من صحة استعمال اللفظ في معنى باضطرادين، أو هذا هو المقصود من اضطراد صحة استعمال اللفظ في المعنى. مثلا الآن لفظ أسد الذي ينطبق على هذا الأسد المعين
أسامة،
وعلى ذاك الأسد المعين، وعلى ذاك الأسد المعين، كله تستطيع أن تستعمل فيه لفظ الأسد ويكون الاستعمال صحيحا. اضطراد صحة الاستعمال بلحاظ جميع المصادر، بلحاظ جميع الحالات والخصوصيات، هو الذي نعبر عنه بالاضطراد الذي نجعله علامة على الوضع. قالوا لأن هذا الاضطراد لا وجود له في الاستعمال المجازي. لماذا هو علامة على الحقيقة؟ هو موجود في الاستعمال الحقيقي، لكن وجوده في الاستعمال الحقيقي لوحده لا يكفي لكي نعده علامة. حتى نعده علامة يجب أن يكون مانعا. تقدم العلامة هي الخاصة، يجب أن يكون خاصا بالاستعمال الحقيقي. فإذا هم ماذا يقولون؟ يقولون هذا الاضطراد موجود في الاستعمال الحقيقي وهو علامة كون اللفظ موضوعا لذلك المعنى، أي أنه ليس موجودا في الاستعمال المجازي. فإن اللفظ ما دام مستعملا في المعنى مجازا، وما دام غير موضوع للمعنى المجازي، فإنه لا يصح استعماله فيه مضطردا، بل يختلف ذلك بحسب اختلاف المصادق تارة، وبحسب اختلاف الخصوصيات والحالات تارة أخرى. مثلا الآن لفظ الأسد يستعمل في الرجل الشجاع بعلاقة المشابهة، خب هذه العلاقة أيضا موجودة في بخر الفم، ولا يصح استعمال الأسد في بخر الفم. هلا بعدنا عم نبين، ما حدا يشكل بالأول، عم نبين كلام كيف لا يوجد اضطراب. إذا نشوف استعمال لفظ الأسد في زيدان بلحاظ شجاعته وأنه يشبه الأسد في الشجاعة كان صحيحا، فالعلاقة المصححة والخصوصية الملحوظة هي خصوصية المشابهة. هذه الخصوصية موجودة أيضا في من كان بخر الفم، في عمر الذي رائحة فمه كريهة، فهو يشبه الأسد، لكنهم يقولون لا يصح استعمال لفظ الأسد في بخر الفم، مع أن علاقة المشابهة التي صححت المجاز في الأول موجودة في الثاني، فهذا استعمال مجازي والمصحح له علاقة المشابهة، إذ لا يوجد وضعان. وقد وجدنا أنه بسبب أنه لا يوجد وضع لا يوجد اضطراد، فإننا وجدنا علاقة المشابهة موجودة في مصداق آخر، لكن مع ذلك لم يصح استعمال لفظ الأسد فيه، فالاستعمال ليس مضطردا. مثال آخر، مثلا قوله تعالى واسأل القرية، طبعا واسأل القرية فيها وجهان، يعني في بيان التجوز فيها وجهان. الوجه الأول أن يقال بأن هذا من مجاز الحذف، يعني هو التقدير واسأل أهل القرية ثم أقيم المضاف إليه مقام المضاف، أصله واسأل أهل القرية. على هذا التفسير لا شاهد له، هنا لا يوجد استعمال مجازي، هنا يوجد تجاوز في الحذف فقط، هذا مجاز في الإسنان ليس استعمالا مجازي. التفسير الآخر أن يقال إن المولى تبارك وتعالى في هذه الآية استعمل لفظ القرية في أهل القرية، هون لا يوجد حذف على هذا المعنى. ما المراد من القرية؟ سكانها، أهلها. على الاحتمال الأول، على التفسير الأول يوجد لدينا حذف، يوجد لدينا تقدير، التقدير واسأل أهل القرية، هنا لا يوجد لدينا تقدير، واسأل القرية يعني واسأل أهلها،
يعني
ما في واسأل أهل القرية. أصل التركيب واسأل القرية. فاستعمل لفظ القرية في أهلها، وهذا استعمال مجازي. ألا ترى أننا لو غيرنا الخصوصية لما صح الاستعمال؟ مثلا لو قلنا لنفترض واذبح القرية، يعني واذبح أهلها، لكان الاستعمال مستهجنا. شوف غيرنا الفعل بس، غيرنا الخصوصية. هذا الاستعمال استعمال القرية في أهلها صح في مورد بلحاظ خصوصية، وهي أن الفعل هو السؤال واسأل. ما لو غيرنا جعلنا واذبح القرية مثلا؟ ها؟ نحن عم نحكي بحسب ما يستهجنونه، يعني في البلاغة يقولون هذا مستهجن. أو مثلا لنفترض شخص، طبعا هون العلاقة، العلاقة مثلا خلينا بس بينا لها العلاقة. لماذا استعملت القرية في أهلها؟ علاقة الحال والمحل، أن القرية محل لأهل القرية، فبعلاقة المحلية استعملت القرية في سكان. الآن لنفترض لو جاء شخص وقال اكتب القرية، يعني اكتب الكتاب الموجودة، أو اقرأ القرية، يعني اقرأ الكتاب الموجودة في القرية، لكان هذا الاستعمال مستهجنا. أن علاقة المحلية موجودة، الكتاب موجود محله القرية، هنا غيرنا الخصوصية.
بس القرية مثل لا تتقوم إلا بأهل، بس مش مثل الكتاب يعني.
بالنتيجة الآن بالنتيجة هذا الاستعمال في واسأل القرية إنما كان مستحسنا بلحاظ تلك الخصوصية، لا بلحاظ جميع الخصوصيات، فالاستعمال ليس مضطر. ضابط العامة ما هي؟ طبعا هذا يعني هذه العلامة لا تبين عادة بشكل مفصل في كتب الأصول، لذلك نحتاج إلى أن نبينها حتى تتضح. نعم عادة يمرون عليها مرور الكرام.
على المدار التبادل الظاهر
هم يقولون إن الاستعمال المجازي محدود بحدود أكثر من الاستعمال الحقيقي في اللغة. لذلك مثلا في الاستعمال المجازي قرأنا في البلاغة يشترط وجود علاقة من العلائق التي نص عليها أو ما يشبه تلك العلائق. طبعا هذه العلائق بعضهم جعلها اثنتين، بعضهم جعلها أربعة، بعضهم أوصلها إلى عشر، بعضهم قال هي 24، بعضهم أوصلها إلى 31، وبعضهم ذكر أنها أكثر من ذلك، وأنه لا يحوطها حصرا، وأن المدار على الذوق السليم. بالنتيجة لا يصح الاستعمال إلا إذا روعي فيه شيء من العلاقة. العلاقة مثل شو مثلا؟ علاقة المشابهة، علاقة التضاد، علاقة الحال والمحل، علاقة مثلا الأول والمشارفة، علاقة الجزء والكل، السبب والمسبب، إلى آخر ما ذكر. فتحديد الاستعمال المجازي بهذه العلائق يجعل صحة الاستعمال المجازي محصورة بها، يعني بهذه العلائق التي ذكروا. ومن هنا لا نجد اضطرادا في الاستعمال المجازي. وأما الاستعمال الحقيقي فإنهم تركوه بلا قيد، ومن ثم صح الاستعمال مضطردا. إذن فالاضطراب كظاهرة لغوية إنما هو موجود أين؟ في باب الاستعمال الحقيقي، وليس موجودا في باب الاستعمال المجازي. هذا المقدار كاف في صحة في دعوى العلامية. نعم شيخنا، في شيخ
كنت عم اقول انه فلما قلت دي محدود بحدود اكثر من الاستعمال الحقيقي،
واضح انه يعني نسبيا
مش محدود.
اذا هذا ما يمكن ان يقال في توضيح علامية الاضطراب. اجاب صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه عن هذه العلامة بأننا لا نسلمها، وذلك لأننا لا نسلم أن الاضطراد مقصور على الاستعمال الحقيقي، بل الاستعمال المجازي أيضا فيه اضطراد. لا قبل ال... نحن ما عم نحكي هون عن كثرة الاستعمالات، عم نحكي عن صحة الاستعمال مهما كانت الخصوصيات الدخيلة، مهما كان المصدر. طبعا يلازمها عادة كثرة الاستعمال، يعني وجود استعمالات كثيرة، لكن نحن نتحدث عن أنه لو استبدلنا هذا المصداق بمصداق يبقى المعنى صحيحا أو لا، أو لو استبدلنا هذه الخصوصية بخصوصية أخرى هل يبقى المعنى الاستعمال صحيحا أو لا، هذا هو المدار. إذن لا نسلم أن الاضطراد بهذا المعنى ليس موجودا إلا في الاستعمال الحقيقي، وإذا ثبت أنه موجود أيضا في الاستعمال المجازي سقط الدعوة العالمية كما هو واضح. بيان ما أفاده رضوان الله تعالى عليه أنهم في الاستعمال المجازي وإن قيدوه بقيود وجعلوه مشروطا بعلاقات إلا أن هذا لا يستوجب صيرورته جزئيا حقيقيا، مجرد أن تقول هذا له شرطان لا يعني أنه مشروطا بهذا الشرط يكون جزئيا حقيقيا. يعني مجرد التقييد لا يستوجب أن لا يصح الاستعمال إلا في مورد واحد. يعني مثلا خلينا المثل، الآن هم اشترطوا في صحة الاستعمال المجازي لنفترض أن تكون هناك علاقة هي إما مثلا المشابهة أو غيرها، الآن لو أردت أن أستعمل في موردين بلحاظ علاقة المشابهة، خب علاقة المشابهة لا تنحصر في مثال واحد، في مصداق واحد، في خصوصية واحدة. يعني مثلا في المثال الذي ذكرنا أنتم ماذا قد أو الذي ذكروه استعمال لفظ الأسد تارة في الرجل الشجاع وأخرى في بخر الفم، عدم صحة استعمال لفظ الأسد في بخر الفم ليس لأجل عدم وجود علاقة المشابهة، بل لأجل عدم كون الاستعمال مألوفا. وإلا مثلا الآن يصح استعمال لفظ الأسد في كل رجل شجاع ما دامت علاقة المشابهة موجودة وما دام الاستعمال مألوفا. يعني هن كأنه فرضوا ماذا؟ أنه نحن عندما نشترط المشابهة لا يصح إلا هذا الاستعمال وهو استعمال شخصي واحد، أما الاستعمالات الأخرى كاستعمال الأسد في بخر الفم فهذا غير جائز لأنه تغير المصدر. نحن نقول تحت علاقة المشابهة، تحت مناسبة الشجاعة مثلا نستطيع كم مصداقة أن نفرض كم مصداقة؟ نستطيع مثلا الآن تقول علي بن أبي طالب عليه السلام أسد كرار، ثم مثلا تقول الحسن بن المجتبى عليه السلام أسد، ثم تقول الحسين بن علي أسد، صح استعمال اللفظ باضطرادين لكن مع ملاحظة نفس المناسبة وهي مناسبة الشجاعة. فإذا الاضطراد يمكن تصويره أيضا في باب الاستعمال المجازي، غاية الأمر أنه حينئذ يكون مشروطا بلحاظ المناسبة، بلحاظ العلاقة. يعني ما دمنا نحافظ على العلاقة التي صححت المجاز فإن هذا اللفظ يصح استعماله في هذا المعنى مضطردان. فلا يختلف الأمر حينئذ بين الاستعمال الحقيقي وبين الاستعمال المجازي، اللهم في إلا في هذا الفرق، وهو أنه في الاستعمال المجازي لابد من مراعاة العلاقة، مراعاة المناسبة، إذ لابد من التجاوز أصلا، هذا هو معنى التجاوز، لابد من نحو من التجاوز. فبعد مراعاة التجاوز وكون التجاوز المراعاة موجودا في المصادر يصح استعمال اللفظ في كافة المصادر.
استعملت وعرفت انه صحيح هذا الاستعمال المضطرد من المشابه، يعني كأني عارف المعنى الحقيقي.
لا هون نحن ما عم نقول انه لا يعني نحن عم نقول هذا استعمال مجازي قطعا. نحن ننقض عليهم بأي شيء. لا تستطيعون أن تجعلوا الاضطراد علامة على الاستعمال الحقيقي. لماذا؟ لأنه في الاستعمال المجازي نحن نلحظ وجود اضطراد أيضا قطعا. هذا قطعا استعمال مجازي وهذا قطعا استعمال مجازي مطلق. الفرق بين الاضطرادين، الاضطراد الذي في باب الاستعمال الحقيقي والاضطراد الذي في باب الاستعمال المجازي، ما هو أشبه بالفرق بين الجزء الإضافي والجزء والكلي، يعني مرة أو أشبه مثلا إذا أردنا أن نمثل له بمثال من المنطق مثلا أيضا أشبه بالفرق بين مثلا تحته كلي خاص أو فوقه كلي خاص، نعم أشبه بالفرق بين الجزء الإضافي والكلي. الجزء الإضافي وعين الكلي، لكن باعتبار أنه بالإضافة إلى ما قبله يكون أضيق منه دائرة نسميه الجزء الإضافي. هون ما نحن فيه من هذا القبيل، هنا يوجد اضطراد في باب الاستعمال المجازي، غاية الأمر اضطراد تحت أي سقف؟ لا مطلقا، بل اضطراد تحت سقف العلاقة التي اشترطوها أو المناسبة التي اشترطوها أو التجاوز الذي اشترطوا مراعاته. فلم يتضح لنا أنه لماذا يكون الاضطراد الموجود في باب الاستعمال الحقيقي علامة على الوضع ولا يكون الاضطراد الذي في باب الاستعمال المجازي علامة عليه. لم يتضح لنا وجود فرق جوهري بين الاضطرادين. يعني يريد أن يقول مجرد الاضطراد لما كان علامة؟ نعم تضم، إذا ضممت إلى ذلك أن هذا اضطراد بلا تجاوز، طب حينئذ هذا يلزم منه الدور. إذا ضممت فإذا لم تستدل، على الأقل لم تستدل بمطلق الاضطراد كما هو ظاهر العلاقة. إذا خلاصة المطلب إنه في باب الاستعمال المجازي، وإن ذكروا قيودا أزيد لتصحيح الاستعمال المجازي، إلا أن تقييده بقيود أزياد لا يعني خروجه عن حالة الاضطراد، بل يبقى فيه اضطراد غاية الأمر ضمن هذه القيود، يبقى هناك اضطراد لكن ضمن هذه القيود، وليكن اضطرادا أضيق دائرتان من الاستعمال الحقيقي، لكن لم يتبين لنا أنه ما الفرق الجوهري بين الاضطرادين الذي سوغ جعل أحدهما علامة على الواضع والآخر علامة على المجاز. هذا بحاجة إلى بيان. من مجرد الاضطراد لا نستطيع أن نستكشف الوضع، نعم لابد أن تضم إلى ذلك ضميمة، كأن يقال مثلا هذا اضطراد بلا قرينة أو هذا اضطراد بلا تجاوز، حينئذ يكون هذا تمسكا بعلامة دورية، يعني أنت تعلم أنه استعمال حقيقي فلماذا تستدل بالاضطراد؟ في كل الأحوال تسقط علامية الاضطراد. هذا تمام الكلام في الجواب الذي أفاده صاحب الكفاية وأقره عليه المصنف وجماعة ممن تأخروا، لعله معظم المحققين الذين تأخروا عن صاحب الكفاية. يعني الآن شوف، الآن لنفترض الآن في هذه الغرفة شخص سجلناه في هذه الغرفة، ها؟ وشخص آخر موجود خارج الغرفة. الموجود خارج الغرفة يستطيع أن يتحرك كيفما يشاء، الموجود في داخل الغرفة أيضا ما لم نوثقه ما لم نكبله بالأغلال أيضا له أن يتحرك كيف يشاء، غاية الأمر ضمن إطار. نحن في باب الاستعمال المجازي نسلم وجود الأطر، نسلم وجود ضيق، واستعمال مجازي خلاف الأصل. الأصل ما هو؟ عدم التجوز، استعمال اللفظ فيما وضع له، لكن مع ذلك نقول هذه الحرية، هذا الهامش المعطى له، هذا الاضطراد موجود لكن تحت هذا السقف وضمن هذا الإطار. ومعه فلم يتبين لنا كيف جعل مجرد الاضطراد علامة، لابد وأن تكون العلامة حينئذ شيئا آخر وراء الاضطراد، بأن يقال مثلا هنا لا تجوز هنا تجوز. إذن هذا تمام الكلام في العلامة الثالثة، وقد اتضح أن المصنف هنا على مستوى هذه الحلقة يردها، كأن المصنف في هذه الحلقة لم يتم لديه شيء من العلامات التي ذكرت للوضع باستثناء العلامة الأولى وهي التبادل، لأنه هناك دفع إشكالا الدار. هناك لم يبرز إلا مانعا وحيدا وهو مانع الدور ومحذور الدور، ثم ذكر جوابين عنه، جواب المشهور والجواب المتبنى له، والذي على تقديره أو على تقدير تماميته لا دور أصلا، لا يأتي أصلا إشكال
حتى نحله.
يقول ومنها الاضطراد وهو أن يصح. إذن كما اتضح يعني لا يتوقفون على أن الاضطراد هل هو اضطراد بمعنى العموم والكلية أو لا اضطراد بنحو الكثرة والشياع مثلا، لكن قطعا طبعا واضح العبارات واضحة في أن المراد من العموم والجميع والكل. نعم. ومنها الاضطراد وهو أن يصح استعمال اللفظ في المعنى المشكوك كونه حقيقي. طبعا واضح تخصيص بالمعنى المشكوك إنما هو من باب أن غير المشكوك يعني المعنى غير المشكوك كونه معنى حقيقيا ليس محلا للكلام، لا ليس بحاجة إلى علامة أصلا. المشكوك كونه حقيقيا في جميع الحالات بالنظر إلى جميع الخصوصيات وبلحاظ أي فرد من أفراد ذلك المعنى، فيدل الاضطراد في صحة الاستعمال على كون هذا المعنى المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي لللفظ، إذ لا اضطراد في صحة الاستعمال في المعنى المجازي. إذن دعواهم تتوقف على بيان أمرين، الأمر الأول وجود اضطراد في الاستعمال الحقيقي، الأمر الثاني عدم وجود هذا الاضطراد في الاستعمال المجازي. النقاش كان في الدعوة الثانية لا في الدعوة الأولى، وقد أجيب عن ذلك بأن الاستعمال في معنان إذا صح مجازان ولو في حالين وبلحاظ فردين صح دائما، هون واضح الاضطراد بمعنى الدوام، وبلحاظ سائر الأفراد مع الحفاظ على كل الخصوصيات والشؤون التي بها صح الاستعمال في تلك الحالة أو في ذلك الفرد، فالاضطراد ثابت إذن في المعاني المجازية أيضا مع الحفاظ على الخصوصيات التي بها صح الاستعمال.
خصوصيات
إنه مثل التشبيه ولا شيء. نعم. إذا لا أحد يدعي اضطراد صحة الاستعمال من دون وجود المصحح. غاية الأمر أن المصحح في باب الاستعمال الحقيقي مطلق غير مشروط، يكفي مجرد العلقة الوضعية، أما في باب الاستعمال المجازي المصحح كان مشروطا ومحدودا بشروط محدودة. لكن لماذا كان مجرد الاضطراد علامة؟ هذا غير معلوم. يعني بعبارة أخرى كأنه يريد أن يقول أنتم بأي شيء تتمسكون؟ تتمسكون أصلا بكون الاستعمال المجازي أضعف في اللغة من الاستعمال الحقيقي، لأنك
عارف أنه يعني خلص.
هذا مسلم، هذا بمجرد كيف يثبت الوضع. هذا تمام الكلام في مبحث علامات الحقيقة والمجازي. طبعا هنا وإن لم يصرح المصنف في هذه العلامة الثالثة بأن عدم الاضطراد ليس علامة على المجاز لكنه لازم كلامه، لازم قبوله بإشكال صاحبه. جواب صاحب الكفاية أنه لا يرتضي علامية عدم الاضطراد على المجازية. ليش؟ لأنه يقول الاضطراد موجود أيضا في الاستعمال المجازي، فعدمه لا يكون علامة على المجازية. إذا وجدنا استعمالا مجازيا غير مضطردا هذا لا يكون دليلا على عدم كونه مجازيا، فإن الاستعمال المجازي قد يكون مضطردا وقد لا يكون مضطردا. تحويل المجازي إلى حقيقة، هذا البحث أيضا من جملة المباحث التي نخرج بالنتيجة لا يثبت به العالمية.
إذا المجاز يكون غير مضطرد ومضطرد، بس دائما أنه يكون غير مضطرد يكون مجاز،
يعني ما نريد أن نقوله وأن المصنف عندما قال بأن الاستعمال المجازي أيضا فيه اضطراد، بل يظهر منه أن كل استعمال مجازي ففيه اضطراد، فحينئذ عدم الاضطراد لا يكون علامة على المجازية، من باب أنه أصلا لا نقبل بعدم وجود اضطراد في الاستعمال المجازي. أي واضح شيء تاني غير اللي أنا ذكرته. نعم صحيح، لعله هذا يعني هذا أدق من هذا، دقيق هذا الصحيح لكن ليس صحيح. إذن تحويل المجاز إلى حقيقة، هذا المبحث أيضا من جملة المباحث التي نخرج فيها عن دائرة الوضح إلى دائرة المجاز. المعروف بين الأصوليين قديما وحديثا هو أن استعمال اللفظ في المعنى ينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن يكون استعمالا لهذا اللفظ في عين ما وضع له، وإما أن يكون استعمالا لللفظ في غير ما وضع له. قالوا والأول الحقيقة أو الاستعمال الحقيقي، والثاني المجاز أو الاستعمال المجاز. هذا واضح. وجد في مقابل ذلك جماعة من اللغويين، ولعله ما أدري إذا تحتاج إلى بحث، لعله تبعهم بعض الأصوليين، ممن أنكروا ثنائية القسمة، أنكروا وجود القسم الثاني وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. قالوا اللفظ أبدا لا يستعمل في غير معناه الحقيقي، في غير معناه الذي وضع له. على هذا الأساس فلا يوجد لدينا استعمال حقيقي واستعمال مجازي، الموجود لدينا فقط دائما استعمال حقيقي. وما يدعى من استعمال اللفظ في غير ما وضع له مرده في الحقيقة إلى القسم الأول. إذن الموارد التي يتراءى فيها أن المتكلم استعمل اللفظ في غير المعنى الموضوع له لا ينبغي أن تحمل على ظاهرها، بل اللفظ حتى في هذه الحالات مستعمل في المعنى الحقيقي. وما نشعر به من التجوز في الحالات التي تسمونها بالاستعمال المجازي ليس ناشئا من مقام الاستعمال اصلا، يعني لا علاقة له بكون المعنى المستعمل فيه اللفظ هو غير المعنى الحقيقي. مثلا الآن تقول زيد أسد، ولا شك ولا ريب في أننا هنا نشعر بالتجاوز، وأن هذا ليس على حد قولك مثلا سيمبا أسد، هنا استعمال حقيقي نحن نزعم، وهنا استعمال مجاز. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون شعورنا بالتجاوز هنا مسلم، ما في كلام في أنه يوجد تجاوز هنا، إنما الكلام في أن هذا التجاوز ما هو موضعه تحديدا، هل هو من شؤون مقام الاستعمال
كما يدعون،
حتى يتصف الاستعمال تارة بأنه حقيقي وأخرى مجازي، هل هو راجع إلى أن المعنى المستعمل فيه اللفظ عند قولك زيد أسد مغاير للمعنى المستعمل فيه اللفظ عند قولك مثلا ملك الغابة أسد؟ يقولون لا تجوز في مقام الاستعمال، والمعنى المستعمل فيه اللفظ عين المعنى الحقيقي، وإنما التجوز في مقام آخر وهو عالم المراد الجدي. فإن المتكلم الذي قال مثلا زيد أسدان على مستوى المراد الاستعمالي لم يستعمل هذا اللفظ إلا في الحيوان المفترس، غاية الأمر أننا نعرف أنه بحسب مراده الجدي والواقعي هو أعمل نحوا من العناية، أعمل نحوا من المسامحة، أعمل نحوا من الادعاء، عندما افترض أن زيدان الرجل الشجاع هو مصداق من مصادق الحيوان المفترس. إذن هو لم يستعمل لفظ الأسد إلا في الحيوان المفترس، إذن أين تسامح وأين تجوز وأين تعمل التسامح والتجاوز والتعمل؟ إنما كان في ادعائه أن زيدان الذي هو ليس من مصادق الحيوان المفترس حقيقتان من مصادقه ادعاء.
هذا هو المعنى المجازي.
إذن هو ماذا فعل؟ وسع دائرة مفهوم الحيوان المفترس بحيث صار هذا المفهوم شاملا لمصداق لم يكن شاملا له لولا الادعاء. هذا المصداق ما هو؟ هو الرجل الشجاع. لا تجوز في مقام الاستعمال. هو زيد أسد يعني ماذا؟ يعني زيد ملك الغابة، زيد حيوان مفترس، زيد الحيوان المعروف، لكن على ادعاء أنه من مصادقه. أصلا هو في المجاز، في المجاز ماذا يريد أن يقول؟
مبالغة.
ها؟ شوف في زيد أسد يقال ماذا؟ يقال هذه استعارة، لا يقال هذا من قبيل المجاز، حذفت أداة التشبيه. ها؟ ولم يقل كالأسد، وإنما قال زيد أسد،
عم يخبر.
البلاغة ماذا على كيف تتجلى هنا؟ هو لم يشبه زيدا بالأسد، هو ادعى أن زيدا أسد. يعني ما معنى ادعى أن زيدا أسد؟ ادعى أنه رجل شجاع، وإنما ادعى أنه حيوان مفترس، أنه الحيوان المعروف. فما ارتكبه المستعمل في هذه الحالة إنما هو ادعاء كون زيد مصداقا حقيقيا للأسد بما له من المعنى. هذا يعني أنه إنما استعمل لفظ أسد بما له من المعنى الموضوع له وهو الحيوان المفترس. فلا وجود لاستعمال مجازي في اللغة، الاستعمال دائما حقيقي. نعم إن شئتم نقسم الاستعمال الحقيقي إلى قسمين، نقول لدينا حقيقة واقعية ولدينا حقيقة إدعائية. إذن لا وجود لي استعمال لللفظ تارة في موضع له وأخرى في غير موضع له، هذا من الأغلاط المشتهرة على الألسن. وإنما الصحيح والدقيق أن يقال الاستعمال لللفظ في المعنى الموضوع له تارة بلا ادعاءين وأخرى بادعاءين. هكذا ينبغي أن يكون التقسيم الثنائي، ومعه فنحن ننكر وجود المجاز. إذن هذا تمام الكلام. لا يعني في تصوير المسألة بعد ما اللي ذكر المصنف ما طال. هذا تمام الكلام في تصوير المسألة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد. هلا بشوف إذا هني غدا العلامات ضروري هالجمعة.
يعني ضر. بحيرة. صار ليت رح تأجل وشوف فرق.
شاف ما ذاك الصف الثاني عن الامتحان الجمعة الجاية.
آخر.
بس تمام.
ثلاثة بس بشرط إنه يكون علامات الحقيقة والمجاز.
لا. مش
ما
هذا.
ثلاثة.
دخلنا والجمعة.